الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع عشر بعد المائتين من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس الخامس من كتاب الطلاق، تتمة لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وما يلتحق به من الخطأ والنسيان. قال ابن الأمير رحمه الله قال: ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفو عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه. فأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عنها ففي ذلك خلاف بين العلماء، فاختلفوا في طلاق الناس. فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط. أخرجه ابن أبي شيبة عنه وعن عطاء، وهو قول الجمهور أنه لا يكون طلاقا للحديث، وكذا ذهب الجماهير أنه لا يقع طلاق الخاطئ، وعن الحنفية يقع، واختلف في طلاق المكره فعند الجماهير لا يقع، ويروى عن النخع، وقالت الحنفية إنه يقع. واستدل الجمهور بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال عطاء: الشرك أعظم من الطلاق. وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق أولى. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. أما الحديث الأول فساقه المصنف لبيان أن الوسوسة بالطلاق لا تقع إلا بعد التلفظ، لقوله: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي، أي لم يؤاخذهم بما حدثت به أنفسها من الوسوسة ونحوها ما لم تعمل عملا يدل على الفعل، أو تتكلم بما وقع في نفسها. ولأن حديث النفس قد يكون يعصر التصرف فيه، فإن الإنسان إذا غضب من زوجته ربما جعل يوسوس بطلاقها وفراقها، لا سيما إذا كانت كثيرة الأذى. إلا أنه ينتبه لشأن أصحاب الوسواس القهري الذين يتسلط عليهم حتى يبقى أحدهم في حرج، هل طلق امرأته أم لا؟ فالأمر محمول على السلامة حتى يأتي اليقين. قال ابن الأمير رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن سيرين والزهري، ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق. وقواب العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، وكذلك من قذف مسلما بقلبه، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها، وأنه تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحديث النفس يخرج عن الوسع، نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم منه، فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر. وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب، فهما مخصوصان من الحديث على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرج من حديث النفس. وأما المصر على المعصية فالإثم على عمل المعصية، المتقدم على الإصرار فإنه دال على أنه لم يتم عنها، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابه، وهو قول الجماهير، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك. الصحيح لا يلزم الإشهاد. وأما حديث ابن عباس فقد تقدمه حديث لا يثبت، عله أبو حاتم وغيره، ولكنه في الباب: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، ليس على إطلاقه. فالناس إذا قتل أو أتلف، والمخطئ إذا قتل أو أتلف يلزمه الضمان، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هكذا يقول السعدي رحمه الله: بعد أن قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودا الرحمن. لكن مع الإتلاف لو قدر أن المخطئ أتلف مال غيره أو نفس غيره يلزم البدل إما الدية وإما الأرش وإما ما وقع فيه، وينتفي التأثيم عنه والزلل وما استكره عليه تقدم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رواه البخاري. ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها. ساق المصنف الحديث بأن تحريم الحلال يعتبر لغوا، فقول المرأة لزوجها أنت حرام علي كأبي، أو قول الزوج لامرأته أنت حرام علي كأمي، أو حرام علي الأبد، كله من اللغو، فالحرام ليس بشيء. وقد قال ابن عباس لا أبالي حرمت امرأتي أم قصعة من ثريد. إلا أن الحرام يقع طلاق إذا نواه، لأن هذا من الألفاظ المحتملة. وقد تقدم معنا أن الطلاق له ألفاظ صريحة ولا يشترط لها النية، وألفاظ غير صريحة ويشترط فيها النية. قال فيه دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقا وإن كان يلزم فيه كفارة يمين، هذا خلاف بين أهل العلم وسيأتي معنا. كما دلت له رواية مسلم فمراده ليس بشيء ليس بطلاق، لأنه لا حكم له أصلا. وقد أخرج البخاري عنه هذا الحديث بلفظ إذا حرم الرجل امرأته فإنما هي يمين يكفرها، فدل على أن المراد بقوله ليس بشيء أنه ليس بطلاق، ويحتمل أنه أراد لا يلزم فيه شيء وتكون رواية أنه يمين رواية أخرى فيكون له قولان في المسألة. والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلغت الأقوال إلى 13 قولا وصولا وتفرعت إلى 20 مذهبا. ثم ذكر رحمه الله ثم ذكر بعضا من ذلك. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره طلاقا، وهو لغو. قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فقال الله عز وجل لما تحرم ما حل الله لك، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. وأما ما جاء بالكفارة فهو إذا اقترن بيمين والله حرام علي لا أكله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل، فإنه قد جاء في بعض الروايات أنه صدره باليمين. إلا أنه ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه عن مثل هذا الكلام، زوجتي علي حرام ونحو هذا. وفيه وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استدل ابن عباس بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه حرم العسل وجاء أنه حرم بعض نسائه لا سيما من سرياته على أن جاء في بعض الروايات. قال عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجول لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت بعظيم الحق بأهلك، رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان الكنايات في الطلاق وأنه يقع مع النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحق بأهلك فكان طلاقا. وابنة الجون خطبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عليها، وكان قد قيل لها بأنها إذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك أنها تزداد في قلبه محبة كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنها جاءت من الأعراب وربما لا تعلم بمعنى هذه الكلمة، ومع ذلك لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لباب الربوبية فارقها وأمر بالإحسان إليها. وقد قال كعب بن مالك لزوجته الحق بأهلك ولم يكن طلاقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك فكان طلاقا، والأمر بينهما يعود إلى النية. قال البيهقي زاد بن أبي ذب عن الزهري الحق بأهلك جعلها تطليقا، ويدل على أنه كناية الطلاق أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك أنه لما قيل له اعتزل امرأتك قال الحق بأهلك فكوني عندهم فكوني عندهم، ولم يرد الطلاق فلم تطلق. وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم، وقالت الظاهرية لا يقع الطلاق بإلحاق بأهله. قال والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد عقد بابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها، إذ الروايات قد اختلفت في قصتها، ويدل على أنه لم يكن عقد بها ما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال هبي لي نفسك. قالت تهب الملكة نفسها للسوقة، فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك. قالوا فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها، ويبعد ما قالوه قوله ليضع يده، ورواية فلما دخل عليها، فإن ذلك إنما يكون مع الزوجة. وأما قول هبي لنفسك فإنه قاله تطيبا لخاطرها واستمال لقلبها، ويؤيده ما سلف من رواية أنها رغبت فيك. وقال رويت وقد روي اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها، وهذا وإن لم يكن صرائح في العقد بها إلا أنه أقرب الاحتمالين. نعم، الصحيح أنه قد عقد عليها ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على امرأة لا تحل له. قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط لا تحل له. وهنا ما يدل على ما قلت لكم في سبب نزول قول الله عز وجل لما تحرم ما حل الله لك عن ثابت عند النسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول ضعيف من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر بن عبد الله به، وابن أبي ذئب لم يسمعه من عطاء، فقد أخرجه الطيالسي عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. قال الحافظ في الفتح وكذا رويناه في الغيلانيات من طريق الحسين بن محمد البرازي عن أبي ذئب. قال وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، وهو حسن لغيره بما سبق. ويشهد له ما يأتي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. ساق المصنف هذه الثلاث الأحاديث لبيان أن طلاق المرأة قبل العقد عليها لا يكون طلاقا لأنه طلق ما لم يملك، ويشهد الأحاديث بعضها لبعض. وقد تقدمت المسألة في أول الأمر أن الرجل إذا قال إذا تزوجت ابنة فلان فهي طالق أنه ليس بطلاق، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء، فأخبر عن طلاق نسائهم. قال والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان تنجيزا فإجماع، وإن كان تعليقا بالنكاح كان يقول إن نكحت فلانة فهي طالق. ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابيا، ودليل هذا القول حديث الباب، وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق. ومع أحسن ما قال ابن عباس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلان فهي طالق مطلق لأجنبية، فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية، والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق. فهذا هو القول الصحيح أنه لا يقع. وقول لا نذر لابن آدم فيما لا يملك سيأتي في باب الأيمان والنذور، أنه لو قال لله علي أن أتصدق بسيارة فلان أن هذا لا ينعقد، أي لا يجوز له أن يعطي سيارة فلان، لكن يلزمه الوفاء، أقصد يلزمه الكفارة، وكفارته كفارة يمين. ولا عتق له فيما لا يملك، لا يجوز أن يعتق ولد زيد إلا أعني عبد زيد إلا بإذن زيد. ولا طلاق له فيما لا يملك إلا إذا وكل، وإلا فكيف يطلق امرأة ليست بزوجة له، أو يطلق امرأة لم يدخل بها بعد، على ما تقدم بارك الله فيكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رفع القلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وله شاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفيه قصة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد أن يجلد جارية قد زنت وكانت مجنونة فقال مه؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر الحديث فكبر عثمان وتركها. وساق المصنف الحديث أن النائم إذا حصل منه ما يشعر بالطلاق أنه لا يقع طلاقا لأنه لا يعقل ما يقول. وكذلك الصغير إذا طلق يطلق عنه الكبير. أما طلاق الصغير فيه خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله وأنه لا يقع. وكذلك المجنون إذا طلق ويدخل فيه كذلك السكران على القول من على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال أي ليس يجري أصالة لأنه رفع بعد وضع، والمراد رفع القلم عدم المؤاخذة لا قلم الثواب، فلا ينافي صحة إسلام الصبي المميز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع، والصغير الذي لا تمييز له وفيه خلاف إذا عقل وميز، والحديث يعلى غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر، فقيل إلى أن يطيق الصيام ويحصل الصلاة وهذا لأحمد، وقيل إذا بلغ 12 سنة، وقيل إذا ناهز الاحتلام، وقيل إذا بلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعا، وفي حق الأنثى عند الهادوية وبلوغ 15 سنة، وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد 9 سنين، وكذلك الإمناء في حال اليقظة إذا كان لشهوة، وفي كل خلاف معروف. وأما المجنون فالمراد به زائل العقل فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون، وقد اختلف في طلاق السكران على قولين، الأول أنه لا يقع وإليه ذهب عثمان وزيد وجابر وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث، والثاني وقوع طلاق السكران ويروى عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة وعن أبي حنيفة والشافعي ومالك، واحتج لهم بقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر، والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم، والصحيح الأول الصحيح أنه لا يقع، وهو آثم في شربه للخمر. ليس معنى ذلك أنه لا يؤخذ، هو آثم في شربه للخمر ولكنه لا يقع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب ولله الحمد والمنة، وقد أخذنا كثيرا من مسائله في أول الدرس في أول درس، ولذلك مشينا على ما تعلق به في درسنا هذا، والحمد لله رب العالمين.